الشابرين فلما أسلما تلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين هذه قصة إبراهيم مع ابنه فإنه دعا ربه سبحانه وتعالى فقال ربي هب لي يعني ولد من الصالحين فجائز بل يشرع أن يدعو الإنسان بأن يرزقه ولد صالح لأنه إذا صار صالح استفاد من عدة جهات ما هي الجهة الأولى أن يريحه في الدنيا لأن الولد الفاسق لا يخاف الله في والده يعصيه ويدخله في مشاكل وفي مصائب وينكس عقاله وجاهه أمام الناس بسوء تصرفاته وربما يتهم بضعف التربية إذا رآه الناس على فسق ولا يأتي الصلاة فهم أبوه لأنه يهمل التربية المهم لا يستريح معه في الدنيا إن كان فاسقا وبعد موته سيدعو له لأنه قال ولده صالح يدعو له مما يدل أنك لو ساهمت في إصلاح ولدك حببت له حلقات العلم تعال يا بني اسمع الدرس تعال يا بني الصلاة نفطر بعد الصلاة بعد الدرس المهم تحبب له سماع العلم فصار ولد صالح لأنك ساهمت فسيقبل دعاؤه فيك بعد موتك فترتفع في الجنات بمراتب تدهش وتتعجب قائلا في نفسك من أين أنا ما كنت أقوم في الدنيا كثير الليل كنت ما أقوم إلا أذان الفجر أو ثلاث ركعات خفيفات وأنا ما أتشبه بالصالحين من قيام ساعتين أو ثلاث من أين استغفار ولد الصالح لك كما جاء في الحديث إن العبد يرفع درجات يعني في الجنة أو درجة فوق درجة فيقول بما هذا لا أذكر كنت أعمل كثير استغفار ولدك لك وأي ولد ولد صالح يدعو له. فكثير من الأب لا يهم الموضوع هذا، أهم شيء وظيفته، زوج، عنده بيت، يزورني في العصر يشرب معي الشاي، خلاص هذه حياته. الولد الآن في سواء الجحيم يغتاب مع زوجته جيرانه أو جاره، أو أنه يسهر على القنوات ويرى ما لا يحل، لا يهمه. أهم شيء ولد زوجته ومسك وظيفته، خلاص. طيب، بطول عمره هذا وتنعم في الدنيا قد يتأهل لأصل الجحيم، بأنك لم ترى دينه ولم تهديه الصراط المستقيم، لم تعرفه على العلماء، لم تهديه كتب، لم تتكلم معه بلطف يهتدي. ولكن هنا مهمة صعبة، وهي أن تكون له قدوة قبل أن تهديه. كل ذلك باستطراد سببه أن إبراهيم تمنى أن يكون له ولد صالح، فوقفنا الوقفة هذه في فوائد أن يكون لك ولد صالح، ولو لم يكن إلا أن يدعو لك بعد موتك فتنقل من ديوان أهل الجحيم إلى أهل النعيم، نعمة عظيمة. تكون في ديوان أهل الجحيم فيتذكرك في رمضان في السجود وهو مع الإمام صلاة التراويح، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. وإذا بالغيب لو كان الله أراد لأطلعك، أنه نقله من الجحيم إلى رحمة الرحمن الرحيم وصاف الجنة بعد دعوتك في رمضان، دعوة واحدة كانت في وقت السجادة. لو لم يكن إلا هذا لكان حري بك أن تتسبب في صلاح ولدك، وليس المقصود أن يعيش، المقصود كيف يعيش على التقوى والصلاح، وليس مجرد أن يكون كلب عالم يأكل ويشرب وينكح، هذا ليس هو المطلوب. ربي هب لي يعني ولدا من الصالحين، وتعريف الرجل الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله، حقوق الخلق، حقوق الله ظاهرا وباطنا، في ثوبه، في لباسه، باطنا في توحيده لله، إخلاصه، ترك الحسد، ترك الكبر، ترك الإعراض عن العلم. المهم هذا هو العبد الصالح، وفي الناس أداء حقوقهم، نعم، والقيام بحق الجار إلى آخره، سيهدي. نعم، قال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. من أسباب استجابة الله لأنبيائه الدعاء إخلاصهم لله، فكانوا أهل التوحيد وأهل العبادة، وإن كان كذلك دعاءهم استجاب. فوق ذلك أنهم يوحى إليهم، فمن أراد أن يستجاب دعاءه فليحذو حذو الأنبياء، يتخلص من المعاصي ظاهرا وباطنا، ويوحد الله ويكثر من ذكره، ويدعو إليه بعلم وبصيرة بعد طلب العلم، فإنه سيكون إن شاء الله مستجاب الدعاء. قال فبشرناه بغلام حليم. لماذا خص صفة الحلم في الأخلاق دون غيرها؟ كان يمكن أن يقول فبشرناه مثلا بغلام قوي البنية، ممكن، أو بشرناه بغلام ذكي، فلماذا خص الحلم من الأخلاق دون غيره؟ لأنه لا، غلام حليم، الغلام يريد أن يكون حليم. لأن الحلم
الصبر وغيره،
هذه توطئة للمسألة، سيد الأخلاق. يعني كيف تعرف أكثر ما تعرف أخلاق الإنسان سبحان الله، أعظم صفة تجدها في خلق الإنسان الحلم، الصبر عما أذاك، الصبر عما تطاول عليك من الجهال. ولذلك إذا جاء يتكلمون عن أخلاق النبي، من أعظم القصة التي يسوقونها حلمة، لأن الحلم مجتمع لعدة صفات طيبة، منها الصبر، من الرجاء بالله، يريد أن يعوض لقاء هذا الموقف، رجاء الله، نعم، منها التواضع، فهو مجتمع الأخلاق الطيب الحلم. و وهو الصبر على الانتقام للنفس مع القدرة. فإذا ما كان قدرة فجبن. فرق بين الجبن والحلم. الجبن العفو عن من آذاك لضعف، هذا جبن. الحلم عن من آذاك مع قدرتك عليه حلم. نعم. فما يأتي مثلا إنسان نحيل، ربما إذا اشتدت الريح مسك العمود لا يطير معه، نحيل، وأمامه رجل قوي، نعم، بالغ الفخامة، فشتمه، فرأى في نفسه أنه لا يقدر عليه، فقال لرفاقه حينئذ: تراني حلمت عليه، هو يعلم أنه لا يقدر عليه، هذا يسمى جبن. نعم. ولكن ترك الانتقام للمفسدة الراجحة تسمى من وجه آخر أيضا حكمة. فالحلم سيد الأخلاق، وإنه يثاب عليه الثواب الجزيل يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتب غيظا، تحلما يعني، وهو قادر على إنفاذه، قيد قادر على إنفاذه، يتخلص من وصف الجبن. من كتب غيظا وهو قادر على إنفاذه خير يوم القيامة منه ما هو أشهى للعبد الذكر الرجل، خير يوم القيامة من الحساب، يعني من حور العين، يختار أيتهما شاء، أريد هذه، أريد هذه زوجة لي، هذه هذه هذه، فهذا ثواب عظيم جدا. وإذا قلت لما حور العين، لما قال خير فاكهة الجنة، خير، لأن الانتقام عباد الله له لذة، شفي، إنسان أساء إليك وأنت ما ظلمته، التشفي هذا بسبه بل وضربه وتصديق الناس عليه فيه إيش؟ شيء من التشفي أو شفاء للقلب، وهذه لذة. فإذا حبس نفسه على اللذة هذه العارضة عوضه الله بلذة أعظم منها. لا شك أن الناس متفقون أن أعظم لذة للرجال مجامعة النساء بالحلال بما أحل الله، حتى تكون السكرة التي تعرفونها. فإذا كانت في الحور الحساب كأنهن الياقوت المرجان، كأنهن بيض المكنون، نواعم لا يأخذن، مطهرات لا يبسقن ولا ينتخفن، كأنهن اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يختار من الحسان أحسن ما ترى الأعيان. هذا تمام النعيم واللذة لمن ترك الانتقام وهو قادر على عباده إرادة لإذابة رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على إنفاذه خيره الله بين حور الحين يوم القيامة، يختار منهما ما شاء سبحانه وتعالى. فلما بلغ، وكان إسماعيل كذلك حليما، كان حليما، والنبي له قصص معروفة في الحلم، أظن إذا أنا نسيت شيء ستذكروني أنتم، فلما أذكره الآن ما رواه البخاري بصحيح أنه جاء أعرابي واشتد عليه يشبذه من برد نجران غليظ حتى أثر على صفحته بيضاء بشرته وشرب بحمرة، فالتأثر يظهر أثره. إذا جبذ جبدة شديدة ظهر أثره في صفاء بياضه، اللهم صل عليه، حتى أثر على صحة جلده ذلك البرد، لذلك جلد الشديد، هذا جلد الشديد تعرفون يولد هذا الإنسان انفعال، تعرفون كما في السوق جوائز كيف حالك يا فلان، لا شك أن يولد انفعال يؤدي إلى غضب وضرب وشدة وربما قتل حياة. فهذه الفجأة المواقف المفاجئة هي تدل على قوة إيمان الشخص، المواقف المفاجئة فجأة فقال سلي من مالنا الذي أعطاك، فتبسم النبي قال أطوب من المال الذي أعطاك، ولم يذكر هذه القصة لأحد لأن عمله كان لله، اكتفى بالموقف ومن شهده. وجاءه ملك الجبال سعرف أنت خرج إنسان المضاربة في البحر، ظلموا الشبان ونزلوه من السيارة وضربوه بالعصي لين دموه وهو يداوي جراحه وتركوه على الرصيف، أول ما يشوف الشرط أشك يقول لحبوهم 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 ودهم بعد يقتلوهم ويقصوهم. شوف كيف يصف صفان السبع أو يلحق به الطائف فيرجموه بالحجارة، وليس الحجارة التي هي حجارة الخلف التي تفقع العين فقط إذا جاءت تلسع الجسم، حجارة لدرجة أنها تجرحت وتفتحت مسام جلده أو صفحات جلده حتى خرجت الدماء، حجارة وهو يهرب عنهم. ثم آوى إلى بستان لما شافوا أن ثقلوه ربما قالوا خلاص يكفي هذا الدماء تكفي لأنه يسقط وربما مات به، ليش تركوا فيه؟ الله أعلم، فإنهم رأوا لما أخذوا حظ الشيطان منهم يشد ما يكون ورأوا الدماء تنزل منه يقولوا خلاص اتركوا للمصير. فاشتد عليه ضرب الحجارة ثم آواه المستراح إلى بستان. المهم جاءه ملك الجبال سيارتنا أواه إلى بستان، المهم أو إلى مكان، لأن عائشة من سألته قالت هل لقيت موقف أشد من لقيت مقومك من قريش، قال لما عرضت الدعوة يعني لعله يفصل على الطائف فأبوها من على عبدي ليل فأبوها فخرجت هائم على وجهي، المهم ضربوه بالحجارة وخرج ولم يقبل دعوته، فجاءه ملك الجبال فقال لو شئت أخسف بهم أو أطبق عليهم الأخشبين جبلين، قال لا تفعل حلم عليهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به إيش شيئا، حلمه على أزواجه. في صحيح البخاري استنكر عمر بن رفع صوت امرأته أو شيء لا أذكر الآن، فقال لما إن المرأة من أزواج النبي من بعض أزواج النبي على تقصد لتراجعه الكلام وتهجره إلى الليل. أفضل الخلق وهو يصبر، صبر في البيت، صبر في خارج البيت، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وروي الأنبياء حق فلا بد يعني أن أذبحك، روي الأنبياء حق أما غير الأنبياء فلا يجوز أن يكون تشريعا رؤياهم، لو رأيت أن تصلي اليوم 17 ركعة لا يجوز أن تصلي 17 ركعة أخذا بالرؤية،
أن التشريع ما يثبت إلا بالدليل، كتاب السنة. الرؤى المنامية لا تبنى عليها أحكام شرعية. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل. الله أكبر. كان الغلام الذي بشر به إسماعيل، والصحيح أن الذبيح هو إسماعيل الذي كان يذبح، فماذا ترى من الرأي؟ شاوره أن يؤنسه بالذبح إن قاد الأمر به. قال: يا أبتي، نعم، افعل ما تؤمر به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني على ذلك استجاب الله ولا ما استجاب؟ استجاب، صار صالح. والدليل أنه قاد لأمر الله مهما كان شديد، هو الذبح. الذبح، نعم، أشد من ضرب السيف من القطع. الآن في القصاص يجزون عليه بقطع العصب من وراء أو من خلف الرقبة. أول ما يقطع العصب تنتهي الإحساس، ينتهي الإحساس سريعا، وإن كان في ألم، نوع ألم لا شك، لكن سرعان ما ينتهي، هي مفارقة الرأس. لكن لما يأتي الذبح، ما قال إني أقطع رأسك من الخلف كالسيار ما يفعل الآن في القصاص، أذبحك. وش معنى أذبحك؟ معنى يبقى العصب يتألم، يتألم لأنه يخرج الدم ويموت، كما قال، كما ترون الذبيح كالترفس. فهذا أشد ولا الضرب القفا بالسيف؟ هذا أشد، أنه يبقى العصب. بلاء عظيم ولا؟ إن هذا هو البلاء العظيم، اختبار عظيم ليس بسهل. ومع ذلك الابن انقاد، قال: يا أبت افعل ما تؤمر به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذا قال قائل: والله جماعة التبليغ ما شاء الله بلغوا مبلغ إبراهيم ولا إيش؟ قلنا: كيف؟ قال: جاء في قصة ذكر الشيخ التويجري رد على جماعة التبليغ في الهند والباكستان، لا أذكر، أراهم الشيطان في المنام أنهم يذبح أولادهم. راح الولد، راحوا إلى فرش أبنائهم وذبحوه فعلا، ذبحوه. طيب، فأجب عن هذا الإشكال. الأول أنهم ابتدعوا، لأن رؤيا من غير الأنبياء ليس تشريعا، فابتدعوا. الثانية أنهم لا يحمدون على ذلك، لأن هذا فعل طريق النار، والنار حفت بالشهوات، فسيجد سهولة في الذبح لأنه قتل، القتل الشهوة طريق النار. أما إبراهيم فعله يؤول إليه إلى الجنة، والجنة حفت مكاره، فاستحق الإمامة هنا المكاره التي يجدها عند الذبح، أن الله حف الجنة بإيش؟ بالمكاره. فلما بلغه معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بعض الناس أول ما تقول له اعطيني كذا فيقول لك إشارة، يوجد في نفسه أنك لن تعطيه أو يحتمل، مع أن إن شاء الله تأتي تعليقا وتأتي تحقيقا، تأتي تعليقا وتأتي تحقيقا. قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، الإنسان له جبينان وجبهة، الجبهة هذه وهذا الجبين، يعني هيأه للذبح صرعه وتله صرعه علي على الجبين، ولكل إنسان جبينان بينهما جبهة، وكان ذلك قيل بمنى، وقيل أنه جعله على جبينه أو جبهته حتى لا يرى الذبح أو لا يرى والد وهو يذبح، فلا يرى نعم، جعله إيش إلى جهة الأرض هكذا خايف أنه لو دار وجهه كذا يشوف وجهه يذبح وتأخذ الرقة، فأراد أن يكون في منبر القفا حتى لا يرى وجهه ويذبح فتأخذ رقة الأب فيدرك، فجعله في وضع يختفي عن إيش؟ عن الناظرين. قال إن هذا نعم ولدينا، يعني حصل المقصود. ما هو المقصود؟ الابتلاء. وقد دفن إبراهيم، أراد أن يذبح، فلما حصل المقصود وعلم الله ما في قلب إبراهيم الخضوع له وابنه إسماعيل، حينئذ وناديناه أي يا إبراهيم، ففيه من العلم والاستنباط أن الله قد يوصلك لأمر إذا نفذته وهو أمر له ترى خسارة عظيمة ستكون في تجارتك، تخسر ملايين، فتقبل على الشيء لتتخلص منه ولو ذهبت الملايين، فحينئذ قد يسعفك لتوهم أن الفتوى هذه صحيحة، قد يسعف قلوب اتصال شخص مقتدر في العلم فيشرح لك أن هذه المعاملة جائزة فتحفظ لك مالك كله. وقد حصل بالمقصود هو أن الله ابتلاك بأن هذا المعاملة حرام وجيد فعلا توقع التخلص منها وتذهب عليك ملايين، وحينئذ تبجر على أنك تريد التخلص من إيش؟ من هذه الملايين، فيحفظ الله عليك دنياك وأخرى. كيف؟ قادر في هذه اللحظات أن يسوق لك رجل من أهل العلم أو فتوى تقرأها تدل على الراجح وتطمئن إليها بدليلها أن الحق أن تبقي مالك للمعاملة حلال، فحينئذ إيش يحصل؟ منها أنك أريد من الله من نفسك أنك تريد، ومنها أن الله سبحانه حفظ لك مالك فأتحفت بنعيم الآخرة وثوابها كأنك فقدت المال، وبنعيم الدنيا من جهة حفظ مالك عليك كما حصل لإبراهيم. هذا فقط مثال، الأمثلة كثير وكثيرة جدا. إن هذا لهو البلاء المبين، أي والله أي والله إن هذا لهو البلاء المبين، ابتلاء العظيم الذي علم بكيف كان قلب إبراهيم وأنه سليم خاضع لرب العالمين، صدقت الرؤيا أي بما أتيت بها مما أمكنك من أمر الذبح، فيكفيك ذلك، إنا كذلك كما جزيناك نجزي المحسنين الذين امتثلوا أوامرنا. فهذا في حث لمن بعد إبراهيم المحسنين أن يحسنوا مع الله، إذا أمرهم يطيعوه ولو كلفهم ذلك. إن هذا الذبح لهو البلاء المبين، وفديناه وهو إسماعيل. أما ما قيل أنه إسحاق الذبيح فهذا خطأ، ليس بصحيح، إنما الذبيح إسحاق إبراهيم إسماعيل عفوا، ليس بإسحاق سبق لسان، بذبح بكبش عظيم. نعم قيل هو من الجنة، وقيل هو الذي قربه هابيل، جاء به جبريل عليه السلام، وهذا يحتاج إلى دليل، هذا العالم إسرائيل، وتركنا يعني أبقينا عليه بالآخرين ثناء، وتركنا عليه بالآخرين، فمن نعيم العبد بعد موته أن الله يترك له ثناء حسن، هذا الثناء الحسن يهيج الناس للدعاء له ويزداد مرتبة الجنة. يأتي إنسان بجانب إنسان يقول والله كان عندنا رجل فاضل وكنا نستفيد منه وكان يحل مشكلاتنا وكنا يعطينا يعني إن صار لنا ظرف أو شيء أسعفنا بالمال، المهم فكل ما يثنو على شر هذا الشخص كان عندنا فلان كان عندنا يهيج على الدعاء له، فهذا المجلس كله حينئذ نفس الطرع عن حبة المحسنين، الله يغفر له الله يرحمه يلد شفنا إلى آخره. فهذه فائدة الثناء الحسن بعد الموت أن يهيج للدعاء، فإذا دعا له ارتفع بالجنة، وكم يدعو له أهل الثناء يتسببوا في الثناء عند هذا وهذا وهذا، ربما وقع عند أحد مستجاب الدعاء وحكى له قصة قال والله كان وكان بالله الله يرحمه ويقبله ويرتفع بالجنة، فهيج للدعاء له بذكر الثناء الحسن عليه. وتركنا يعني ألقينا عليه بالآخرين يعني ثناء حسن سلام يعني منا على إبراهيم كذلك نجزي يعني كما جزينا المحسنين لأنفسهم كذلك كما جزينا المحسنين يعني لأنفسهم إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نعم نبيا من الصالحين آخر ليس واحد أكثر من واحد لا إله إلا الله زوج من الأولاد من الصالحين هذا تشك من تمام النعيم من تمام النعيم وباركنا عليه وعلى يعني تكثير ذريته وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وهو المؤمن وظالم نفسه وهو الكافر مبين يعني في الكفر بين ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة ونجيناهما وقومهما من بني إسرائيل من الكرب العظيم وهو إغراقهم والكرب العظيم كان استبعاد فرعون إياهم هذا كرب ثم نجاه بإغراق فرعون الاستراحة من هذا الكرب ونصرناهم على يعني القبط فكانوا هم الغالبين يعني شوف الآن في مصر بعض الناس هناك يقرأ سيرة موسى وهارون والله ما يستفيد منها الآن افرض أن حاكمهم الجديد هذا فلنفرض أنه ظالم جبار إلى آخر الصفات السيئة جيد موسى سمك مع فرعون هل حرش بني إسرائيل عليه وصارت مقاتل عند النيل والمذابح كمعركة الجمل في عهد حسن مبارك تفجيرات بما يبقى تفجيرات وقت تعبون يشفعون الواحد منهم حريق على القصر يرمون من جنيق المهم كل ذلك لا يفعله موسى وهارون بل ذهبوا إلى فرعون وألانوا له القول فكانت النتيجة أن النصر جاء وليس شرط النصر يكون بالسلاح والقوة جاء بالفرق هذا الإنسان سلك مسلك إيش الأنبياء فذهب إلى هذا الظالم ونصحه ثم تجبر عليهم وسجن أو فعل ينصر الله ولو طفح النيل عليهم وغرق عسكرهم وتسكرهم ونجى الصالح مثل موسى لكن لم يسلكوا طريق خاطئ فلا دنيا ولا خوف في البيت وقطع كهرباء وكذا وعلى سبيل سيء لو ماتوا من مات وليس في عنقه بيع بيت بيت الجاهلية أو لو كان كافر مات من قبل القدرة على الخروج عليه مات على بدعة هذا أمر أكثرهم لا يعقلونه ولا يستفيدون من سيرة موسى مع ملك مصر ما يستفيدون قال اذهب إلى فرعون أقل من إسرائيل يجب على فرعون اذهب إلى فرعون القصر وذهبوا إليه أما اليوم يخالفون الآية يذهبوا للناس في الشوارع والانترنت وحاكمنا كافر نفجر ويتفقون على تفجيرات حتى يزلزل الأمن في زعمه هكذا عمل الأنبياء كان جهل في جهل سبحان الله وسبحان الله القرآن هدى للناس أنا أذكر شخص كان يعني من متأثر بهم من كبار المسؤولين في بعض المناطق متأثر بهم فكنت معه في وليمة والله يا إخواني ذكرت له الآية قلت انظر كيف هدي موسى مع الملك فرعون وقتها اذهب الله قال إلى فرعون والله يا إخواني إن هذا الرجل مع أنه شبع بفكرة الثورات ربما كذا لكن جلس يتمتم مع نفسه فأيقن الإنسان بعد هذا بالتجربة كيف القرآن هداية تلوت عليه هذه الآية في باب الثورات صار يقول صحيح إلى فرعون يعني ما قال اذهب إلى بني إسرائيل اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى يظهر من الموقف ذلك جاءته الهداية هدى للناس هدى للمتقين لما اتقى الله في هذا الوقت رجع يعني قال مش كنت أسوي والله قال إذا من فرعون ما قال إلى بني إسرائيل فقط تلوت عليه آية ما كثرت عليه لتعلم فضل القرآن علينا وأن من قرأ ودبر ودعا إليه دعا إلى الله به نعم فإنه لا يشقى في الآخرة ولا يضل في الدنيا كما قال ابن عباس. سلام على موسى وهارون. انظر ماذا فعل حتى يستحق هذا السلام من رب العالمين. لا إله إلا الله. سلام منا يعني على هارون وموسى. اصبر في الدعوة، كاد لقرابتك اصبر على أذيتهم وادعوهم بالحسنى، قاطعوك صلهم، كن صابرا كن حليما. نعم ولا كيف اتبع حتى الله سلم عليه؟ هم تشوف أخلاق من كل كان حتى سلم الله عليه. نعم في وقت نقرا المسند. إذا غدا نقرأ قصة الياس. قال إنك لا جزر سنهما من عبادنا المؤمنين. طيب في وقت اقرأ شوي في الآيات اللي نقرأ بعدين نبهنا قبل شروق سبعة أو على نقرأ المسند عشر دقائق.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الصافات وقول الله عز وجل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال إسماعيل صابرا محتسبا مرضيا لربه مرضيا لربه وبارا بوالده يا أبت افعل ما تؤمر أي امضي لما أمرك الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى. فلما أسلم أي إبراهيم وابنه إسماعيل جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتثالا لأمر ربه وخوفا من عقابه، والابن قد وطن نفسه على الصبر وهانت عليه في طاعة ربه ورضا والده وتله للجبين أي تل إبراهيم إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه، وناداه في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش أي يا إبراهيم قد صدقت أي فعلت ما أمرت به فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه. إنا كذلك نجزي المحسنين في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. إن هذا الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام لهو البلاء المبين أي الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته. فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حبا شديدا وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد الله تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه. فلما قدم حب الله تعالى وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه. فلهذا قال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم أي صار بدله ذبحا من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم، فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل ومن جهة أنه من جلة العبادات الجليلة ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة. تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم أي وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين كما كان في الأولين. فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام فإنه فيه محبوب معظم مثنى عليه. سلام على إبراهيم أي تحيته عليه كقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إنا كذلك نجزي المحسنين في عبادة الله ومعاملة خلقه، أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن، إنه من عبادنا المؤمنين بما أمر الله بالإيمان به الذي بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين، كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه البشارة الثانية كانت بإسحاق الذي من ورائه يعقوب، فبشر بوجوده وبقائه ووجود ذريته وكونه نبيا من الصالحين، فهي بشارات متعددة. وباركنا عليه وعلى إسحاق، أي أنزلنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر الله من ذريتهما 3 أمم عظيمة: أمة العرب من ذرية إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، وأمة الروم من ذرية إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أي منهم الصالح والطالح والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره وشركه. ولعل هذا من باب دفع الإيهام، فإنه لما قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق، اقتضى ذلك البركة في ذريتهما، وأن من تمام البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين، فأخبر الله تعالى أن منهم محسنا وظالما، والله أعلم.